الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله وبعد. أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجنا فصل الخطاب، وقد بينا سلفا ومرارا أننا نفيء فيه إلى آيات قرآنية وأحاديث نبوية ومسائل شرعية نقبس من سناها ونفيء إلى ذكراها وننهل من معينها. وتحمل كل حلقة عنوانا، وعنوان حلقة هذا اليوم أعلام في السيرة. وعندما نقول أعلام نقصد مشاهير، لكن لا يلزم أن يكونوا جميعا على الحق، لكن هؤلاء سواء كانوا على الباطل أو كانوا على الحق كان لهم حدث في سيرة نبينا صلوات الله وسلامه عليه في أيامه النضرة وسيرته العطرة صلوات الله وسلامه عليه. نبدأ أولا بأم سليط رضي الله تعالى عنها وأرضاها، امرأة مؤمنة بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تسكن المدينة. هذه المرأة جاء ذكرها في السيرة في خبر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذلك أن عمر في زمن خلافته جاءته مروط، وهي أكسية من صوف، فأحب أن يقسمها على النساء، فقسمها وأعطى كثيرا من النساء حظهن، فبقي معه مرط لم يعطي امرأة بعد. فقال له بعض من حضر: يا أمير المؤمنين، أعطه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يقصدون أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، لأننا نعلم أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أيام خلافته تزوج أم كلثوم بنت علي، وأم كلثوم من هذه بنت من؟ بنت فاطمة، فهي ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الحاضرون أشفقوا على عمر وأحبوا أن يحسن عمر إلى أهله، خاصة وقد علموا أن أهله هي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم كلثوم بنت علي، وفي الوقت نفسه بنت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. لكن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أجابهم بقوله: إنني سأكسوه أم صليط. ثم بيّن لما سيكسوه أم صليط، قال: إنها كانت تزفر القرب لنا يوم أحد، إنها كانت تزفر القرب لنا يوم أحد. هذا يدل على أن النساء العفيفات الطاهرات من الصحابيات الجليلات رضوان الله تعالى عليهن أجمعين كنا يجاهدن مع المسلمين في حروبهم. وقد قال الإمام النووي رحمه الله من السابقين، وقال محمد أبو شهاب رحمه الله من المعاصرين، كلهم وغيرهما من علماء الإسلام قالوا إن المرأة إذا عرفت بالعفاف والطهر وكثرة العبادة والصلاة والتنفل في الطاعات، إذا عرفت بمثل هذا لا بأس أن تشارك الرجال من غير خلطة في مسائل عظمى كالجهاد. ومن هنا فقهنا لماذا كانت أم صليط مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. فإن القوم آنذاك كانوا يحتاجون إلى الماء، والحرب كر وفر وإقدام وإحجام، ودماء تسير وجراح تنزف، فما أحوج المقاتلين يومئذ إلى أن تكون نساؤهم قريبات منهن، قريبات منهم يعينونهم، سواء كانت محرما في الغالب أو كانت بعيدة أجنبية، لكن وإن كانت أجنبية لا يحصل شيء من المماسة البتة، وإنما الخدمة عن بعد. فكانت أم صليط رضي الله تعالى عنها وأرضاها تحمل القرب، تزفر القرب أي تحملها وهي التي فيها الماء، وتقربها من ساحة المعركة مما يلي المسلمين، حتى أن المؤمن إذا قاتل وجاهد واحتاج إلى أن يشرب الماء حتى يتقوى به على قتال أهل الكفر شرب. وأما الغلمان والشباب آنذاك كانوا هم يقاتلون، والمسلمون يومئذ قليل، ومعركة أحد معركة متقدمة في السنة الثالثة من الهجرة. فهذا الموقع منها رضي الله تعالى عنها وأرضاه، وهذا العمل الجليل كان عمر يلحظه يومئذ، لأن عمر كان يقاتل وربما احتاج إلى الماء وهو يقاتل ليشرب أو ليغسل جرحا أو ليذهب دما، فكان يراها تحمل الماء، فلم يقع منهما نظرة شهوة أو نظرة لا تليق برجل مثله، إنما عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عرف قدرها وعرف فضلها وعرف جهادها وأضمر ذلك في قلبه، ينتظر يوما من الدهر يحسن فيه إلى هذه المرأة ويكافئها على صنيعها هذا أسوة بصنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اختطه صلوات الله وسلامه عليه لأمته من الوفاء والعمل بالمعروف والإحسان إلى الخلق وإكرام أهل الفضل والفضليات من النساء. فلما آلت الخلافة إليه رضوان الله تعالى عليه وأصبح المقدم في أهل الإسلام وأصبح أمير المؤمنين وجاءته تلك المروض وأراد أن يقسمها تذكر ما كان من أم صليط. وهذا هو الحر الأبي الذي حقا هو أمير المؤمنين، فلم يعطه زوجته أم كلثوم، وكان على يقين أن أم كلثوم لن تغضب ولن يملأ قلبها حقد ولا غيره، لأنه يعلم أنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن نشأت في ذلك البيت الطاهر كان حقا أن تكون طاهرة. وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في فلاتي، وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثديا ناقصات. فالمقصود من هذا كله أن أم صليط رضي الله تعالى عنها وأرضاها امرأة عظيمة جليلة قدمت ما قدمت. هذا قبل أن ننتقل إلى عالم آخر من أهل الحق ومن أهل الباطل. لو مضينا في طريق النساء لرأينا عجبا، وفي يوم أحد بالذات، وفي يوم أحد بالذات، فهناك المرأة الدينارية أي من بني دينار، وهو حي من الأنصار، قتل أبوها وأخوها وابنها، قتل أبوها وابنها وأخوها في معركة أحد، فقدت ثلاثة هم العصبة الذين كانوا يحمونها. ومع ذلك لما أخبرت قالت كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة بحمد الله هو على ما تحبين، فكأنها أرادت أن تطمئن وليس الخبر كالمعاينة. قالت أروني، فأشاروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأته رضي الله عنها وأرضاها قالت كل خطب بعدك جلل. كلمة جلل في اللغة من الأضداد، تأتي بمعنى هين وتأتي بمعنى عظيم، وهي هنا اللفظة بمعنى هين، كل خطب بعدك جلل، فقدت ابني، فقدت زوجي، فقدت أخي، كل ذلك ليس بشيء ما دمت أنت سلمت. كان أبو الطيب المتنبي يقول في سيف الدولة المجد عوفي إذ عوفيت والكرم، وزال عنك إلى أعدائك الألم، ولا أخصك في برء بتهنية، إذا سلمت فكل الناس قد سلموا. هذا قاله المتنبي في سيف الدولة. فكيف نقول إذن في سيد الخلق وأشرفهم وأكرمهم رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ هذه المرأة الدينارية تذكر بأم صليط. لو أردنا أن نعرف حتى في التاريخ، كانت هناك زبيدة زوجة هارون الرشيد، وهي بنت جعفر ابن أبي جعفر المنصور، وهي ابنة عم هارون الرشيد. وهذه المرأة العظيمة وإن كانت متأخرة عن زمن النبوة، لكن هذا القول التاريخي استطرادا لحديثنا عن النساء في زمن النبوة، وقد بدأنا بأم صليط رضي الله عنها وأرضاها ونحن نتحدث عن أعلام في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن زبيدة هي أصلا من بني هاشم من آل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهي ولدت الأمين، والأمين ابنها من هارون الرشيد، وهو هاشمي ولدته هاشمية. وهذا يذكر بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن عليا أول هاشمي تلده هاشمية. زبيدة هذه لما حجت رأت ما يعانيه الحجاج من الشح في الماء، خاصة في المشاعر في عرفات، فاستدعت خازن أموالها القيم على ثروتها، وكلفته بأن يأتي بالعمال ويحفرون الآبار ويسوق الماء إلى الناس. قالت له، وهذا الذي يعنيني في الخطاب كله، قالت لو كلفت ضربة الفأس دينارا فاقبل، لو كلفت ضربة الفأس دينارا فاقبل، كأنها تقول لو كلف ذلك كله خزائني ما أملكه، ما أفاء الله علي ثروتي في سبيل أن يسقى الحجيج، فلا تتردد أن تفعل. فسقاية الحجيج وإطعامهم وإكرامهم من أعظم القربات وأجل الطاعات، وليس كل الناس يسكنون في بلاد الحرمين، لكن يمكن لك أن تعين الحجاج على سفرهم من بلادك، وأن تتكفل إن كنت ذا مال قيامهم بتلك الشعيرة، خاصة من كان فقيرا معدما يحول قلة المال بينه وبين الوصول إلى البيت. نأتي إلى شخصية أخرى هي أبي ابن خلف، وهذا عياذا بالله كافر، بل مات موتة ستأتي تفصيلها الآن. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يلاقي من كفار قريش ما يلاقي. من ذلك أن أبي بن خلف كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا محمد، إن لي فرسا أعلفه كل يوم فرقا، أي علفا كثيرا حتى أقتلك عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتلك إن شاء الله. هذا قبل الهجرة، هاجر صلوات الله وسلامه عليه. ثم كان يوم بدر، فلما كان يوم بدر انتصر المسلمون، أصاب قريش الحنق، جمعت رجالاتها وعادوا كرة أخرى إلى المدينة، فكانت معركة أحد. كان أبي من كانوا مع قريش. لما التف خالد على الجبل وأصبح للمشركين شيء من الظهور كأنه طمع، فأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تنحى صلى الله عليه وسلم مع ثلة من خيار أصحابه جانبا، فهم الصحابة أن يقتلوه ويحولوا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو نفسه نسي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أنا أقتلك إن شاء الله. فلما دنا من النبي عليه الصلاة والسلام أخذ النبي حربة من الحارث بن الصمة رضي الله عنه وأرضاه، فأخذها ورمى بها فرجة عند أعلى عنق أبي فأصابته في مقتل فجرح، لكنه بقدر الله لم يمت في الحال، وإنما أخذ يخور ثم ما لبث أن قام. فنظر القرشيون إلى جرحه وهو يفرق خوفا، فيقولون له: ليس بك بأس، أي أن الجرح ليس غائر، ليس غائرا، لا خوف عليك، ما بك من بأس. وهو يقول: لقد قال لي محمد وأنا أقتلك إن شاء الله، والله لو بصق في وجهي لقتلني. وهذا يذكر بقول الله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فكان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، لكنه الكفر، ويأبى الله إلا أن يمضي أمره. فلما عاد معهم مع الركب نفسه، وقد عجلت قريش بالذهاب، لما أقبل من المدينة على مكة ومر على سرف وهي موضع معروف إلى اليوم، مات بجرحه ذلك، فتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أقتلك إن شاء الله. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم قال: اشتد غضب الله على من قتل نبيا أو قتله نبي في سبيل الله. وانظر إلى هذا القيد في قول عليه الصلاة والسلام: في سبيل الله، فأبي قتله النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، فلماذا قال عليه الصلاة والسلام في سبيل الله؟ هذا يسمى عند البلاغيين احتراس. ما معنى احتراس؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقام الحد، أقام القصاص على عصاة المؤمنين، فهؤلاء قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمره، لكنه لم يقتلهم في سبيل الله، قتلهم ليس جهاد كفار، قتلهم ليقيم عليهم الحد، وربما كان ذلكم الحد كفارة لهم، لكن المراد هنا من قتله النبي صلى الله عليه وسلم لعدائه للدين، لعدائه لله، ولعدائه لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. فأبي قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده بحربة أخذها من الحارث بن الصمة، لكنه كما بينا لم يسقط قتيلا حينها، إنما مضى بجراحه حتى مات بسرف. العلم الثالث في هذا اللقاء هو المقوقس عظيم مصر، وهذا بعث جملة من الهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم. والهدايا يؤلف بها المرء، والعرب تقول: قبول ما يهدى إليك سنة، والترك أولى إن رأيت المنة. ومن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم الكتب يدعوهم للإسلام، تقبلهم لتلك الكتب ومعاملتهم للرسل اختلفت من ملك إلى ملك، من زعيم إلى زعيم. المقوقس هذا تقبلها قبولا حسنا، وكان يحكم مصر آنذاك على الإسكندرية بالذات، وبعث هدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ممن بعثهم، يعني ممن بعث من تلك الهدايا، جارية يقال لها ماريا تسراها النبي صلى الله عليه وسلم وهي المعروفة بماريا القبطية. لما كانت ماريا في داره صلى الله عليه وسلم في حجراته وله منها ولده إبراهيم، كان هناك شخص علج يتردد كثيرا على بيت ماريا، ويظهر العلم عند الله أنه كان من نفس الركب الذي جاء معها من الإسكندرية. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا ليقتله لما غلب على ظنه عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل إنما يريد سوءا. قال علي رضي الله عنه: يا رسول الله أمضي أمرك كيفما كان. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، إن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. وهذا اللفظ إن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب هو لفظ نقوله نردده ويقوله ويردده الكثيرون، لكن كثيرا من الناس يجهل السبب الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا. علي رضي الله عنه أرضاه دخل الدار مستصحبا هذه الوصية النبوية والأمر النبوي. الأمر يقول اقتله، والوصية تقول إن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. لماذا يقتله؟ لأنه غلب على الظن أنه يريد شيئا من ماريا. فلما جاءه علي رضي الله عنه أرضاه استلقى الرجل على قفاه، فظهرت سوءته، فتبين لعلي أن الرجل مجبوب أي مقطوع الذكر. فلما رآه مجبوبا علم أن هذا لا شأن له بالنساء، وأنه يأتي للطعام للشراب لأشياء أخرى، لكن ما وقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليس بذاك، ليس هذا. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره. والمراد في السياق هنا نحن نتحدث عن المقوقس، وساقنا الحديث عن الهدايا إلى هذا، لكن يسوقنا الحديث كذلك إلى أن الإنسان أحيانا يسمع الحديث يقرأه يردده يؤمن أنه صواب صحيح منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قطعا لو عرف مناسبته لزاد يقينه ولعظم فقهه ولحسن تعامله مع ذلكم الحديث. من ذلكم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. مناسبته أنه كانت امرأة في مكة تضحك النساء، إذا جلست مع النساء تضحكهن، ثم إنها قدمت المدينة. فلما قدمت المدينة نزلت عند امرأة بالمدينة تضحك النساء، فلما أخبر صلى الله عليه وسلم بهذا قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. والعلماء اختلفوا في فهم الحديث، وإن كانوا متفقين جملة على أنه يعني المشاكلة، وأن الإنسان غالبا يجالس ويواطن ويحب من شاكله، لكن بعضهم يقول إن هذا وقع في عالم الأرواح، يعني عندما مسح الله جل وعلا على ظهر أبينا آدم وأخرج من ظهره ذريته كلها كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، تلكم الأرواح أخذت تتعارف آنذاك، فبعضها قبل بعض وبعضها لم يقبل بعض قبل أن تسكن تلك الأرواح الأجساد، والله أعلم كيف كانت تلكم الكيفية. ثم لما هبط الناس إلى الأرض وهبط آدم إلى الأرض ثم كانت منه ذريته، بعد ذلك تلكم الأرواح من كان منها قبل الآخر في ذلكم الزمن الأول في عالم الأرواح تجد تلك الروح أنها تقبل تلك الروح، لأن العهد بها قديم وإن كانت لا تذكره، لكنه قطعا وقع شيء من هذا بدليل عموم قوله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ما دمنا في المعارك وأحد نختم بعلم آخر، لكن هذا العلم لا أراه قد أوتي حقه في هذه الأزمنة، وهو مهجع ابن صالح. ومهجع ابن صالح رضي الله عنه وأرضاه مولا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ومنقبته أنه أول شهيد في معارك أهل الإسلام، فهو أول من قتل يوم بدر، والشهداء في يوم بدر 14، أول من وقع شهيدا سقط شهيدا مهجع بن صالح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مولى لعمر، يمن الله عليه بالإسلام، ثم يمن الله عليه بالهجرة، ثم يمن الله عليه بأن يشهد بدرا، ثم يمن الله عليه بأن يكون أول من يستشهد فيها. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا ما تهيأ إراده وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.